بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلام في شروط صحة الشرط، وذكرنا امبارح بعض الشروط، وصلنا على الشرط السابع. قلنا هو الشرط السابع هو أن لا يكون مستلزما لمحال، وإلا إذا كان مستلزما لأمر المحال فيبطل لكونه تعلق بغير المقدور، وقد أخذنا في الشرط أن يكون مقدورا عليه، وأشار له إلى مسألة مثال. هالمثال في سجال، وإن كان الشيخ لم يشكل عليه في المقام، لكن المحشين والشهيد أشكل على هذا المثال الذي ذكر، وهو أنه إذا شرط عليه أن يبيعه منه بعد بيعه إياه، فهون يقول أنه يلزم الدور، لكن الشهيد قال بأنه لا يلزم الدور، يبطل البيع، لكن يبطل الشرط، لكن لا يلزم لا للزوم الدور، إنما للغويته. هذا إن شاء الله مرام. الشرط الثامن هو أن يتم الالتزام في متن العقد بماذا؟ بنفس هذا الشرط، يعني أن يكون الشرط داخلا ضمن عقد لازم حتى يصير لازما. ليش هالكلام هذا؟ لأنه من جملة الشروط، يعني هذه من شروط العقد، هو أن الوفاء بالعقد أن يكون ضمن عقد، الوفاء بالشرط أن يكون ضمن عقد لازم، وإلا نفس ابتداء أصل الوفاء بالشرط أمر جائز، ليس لازما وليس واجبا، إنما يجب الوفاء بالشرط ضمن أمر آخر. هلا هون أيضا كذلك بحث الفقهاء، وإن كان المسألة إجماعية حتى الآن، أنه يجب أن يكون ضمن عقد لازما حتى يجب الوفاء بهذا الشرط، وإن كان في أبحاث يعني ممكن يكون أن نعمم نحن مسألة الشرط ووجوب الوفاء بالشرط بدليل الآية التي أو الرواية التي تقول المؤمنون عند شروطهم، نعم، وكأنه ماذا تعطي قاعدة كلية سواء كان في ضمن عقد لازم أو لا. فبالتالي المؤمن عند شرطه سواء كان شرطا ابتدائيا أو شرطا ضمن عقد، لكن هذه بنقشوها، يعني في أدلة كتير بتقول أنه ورد معنا بالروايات أنه الشرط الابتدائي كون الشرط هو أمر من جهة واحدة فلا ملزم له، إذن لا يجب الوفاء به ابتداء. هذا عالجوها المسألة، لكن هنا يريد أن يعمم دائرة الشرط المذكور في العقد إلى ماذا؟ إلى حتى الشرط الذي تم التقاول عليه قبل العقد، مثل أكثر الشروط الموجودة الآن. مثلا بيقول له أنه أنا بدي أشترط عليك 1-2-3، بيقول له قبلت هذه الشروط، فبيقول له بعتك، بيقول له قبلت، بس ما بيذكر الشرط أثناء البيع. بيقولوا هون إذا كان هذا الأمر على نحو الإشارة إلى المعهود فتم، فبالتالي بيكون شرط ضمني، كأنه بمثابة الشرط الضمني. وإن كان بعض ما ذكر قال بأنه لا، بما أنه لم يذكره إذن لا قيمة لهذا التقابل قبل العقد، لكن يذكر الكلام للعلامة بيقول ماذا؟ أنه لو كان، يعني ودعي الإجماع على أنه لو كان التقاول قبل العقد، التقاول بالشرط قبل العقد ولم يذكر أثناء العقد، ماذا دعي؟ دعي أنه هناك إجماع على أن هذا الشرط لا يجب الوفاء به. لماذا؟ لأنه شرط ابتدائي ولم يذكر في عقد، حتى وإن أشير إليه وتم الإجماع، لكن الشيخ الأنصاري يقول أن هذه الدعوة الإجماع غير صحيحة. لماذا؟ لأنه بيجيب نقود من كلمات هن من كلمات الفقهاء، سواء كان يعني نقود كلمات تشير إلى أنه يمكن القبول بهذا الشرط ويجب الوفاء به حتى لو لم يذكر في كلماتهم، فبالتالي في اضطراب بكلمات، هذا الاضطراب يمنع من انعقاد الإجماع في هذه المسألة. نعم بيقول هبهان أنه ربما يقال بأنه يصح اشتراط عدم الخيار، اشتراط عدم الخيار بالتقابل، لكن هذه نحن ذكرنا هذا المسألة تعود المسألة إلى ماذا؟ إلى اشتراط الخيار وعدم الخيار. هل ذكرناها بشرط بخيار خيار الشرط؟ فهناك ذكرنا المسألة وقلنا أشرنا إليها وبينا المسألة أنه إذا كانت قبل العقد، يعني تم التقاول قبل العقد بها أو ذكرت أثناء العقد، ذكرنا أن كلهما من باب واحد. هذا بالنسبة إلى الشرط السابع والثامن. ويمكن أن يدعى وجود شرط آخر في المقام، هو ماذا؟ هو أن يكون الشرط منجزا، نعم منجزا لا معلق، يعني ما يكون مثلا معلق على شيء، يعني مثلا يقول هكذا: بعتك بشرط أن تخيط لي ثوبا إن جاء زيد. هيدي إن جاء زيد يكون شرط معلق على مجيء زيد. فبيقول بعض ما تقال قال بأنه هكذا شرط لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس بتيا، والحال أنه يجب أن يكون الشرط واضحا. وهون يكون شو عم بعلق الشرط، وبالتالي عم بعلق عم يشترط العقد ويعلق على شرط، ويعلق ذاك الشرط على أمر غير معلوم، فبالتالي بيؤدي إلى ماذا؟ إلى أن يكون هناك جهالة، وهذه الجهالة ربما تؤدي إلى الغرر وإلى عدم صحة هذا الكلام. لكن الشيخ الأنصاري يدفع هذا الكلام، بيقول أنه الشرط هو ماذا؟ هو ليس الشرط هو المعلق على المجيء، بل المشروط هو المعلق على المجيء، فبالتالي الشرط منجز، ما عنديش مشكلة بذلك. وبالتالي يكون ماذا؟ يكون مفاد الشرط ومتعلق الشرط هو مثلا بالمثال اللي ذكرناه، هو الخياطة المطلقة لا الخياطة المعلقة على المجيء زيد. لكن متعلق هذا الشرط هو ماذا؟ موضوع الشرط هو الخياطة المطلقة، ومتعلقه اللي هو الفرد المراد هو المغلق. هذه المسألة. ثم يذكر مثلا مذكور بكلام العلامة في التذكرة أنه مع التزامه ببطلان الشرط المغلق، ماذا ذكر؟ ذكر بأنه في بعض الموارد يصح. أيضا نفس الذي ادعى هكذا شرط في الواقع ليس لم يكن هو أول من خالف هذا الشرط. هذا تقريبا تمام الكلام بشروط صحة الشرط. الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال، يعني أن لا يكون الشرط الذي يؤخذ في العقد مستلزما لمحال، كما لو شرط في البيع أن يبيعه على البائع. هذا المثال اللي هم ذكروا بها المسألة، ما عندهم غيره، يعني فيه ربما دعي له أمثلة أخرى لكن مناقش فيها. فإن العلامة ذكر هنا أنه مستلزم للدور. قال في التذكرة، عم ببين البيان، لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه إياه لم يصح، سواء اتخذ الثمن قدرا وجنسا ووصفا، يعني بيّن كان هذه المسائل، أو لا، حتى لو لم يكن كذلك، يعني حتى لو ما بيّن هذه المسائل الثمن بوصف القدر، وإلا جاء، يعني إذا صححنا هكذا بيع، ماذا؟ هكذا شرط بيع بهكذا شرط، ماذا يحصل؟ الدور، جاء الدور. لماذا؟ لأن بيعه له يتوقف على ملكيته، والملكية متوقفة على ماذا؟ تمامية بيعه، يعني على صحة البيع، فيدور. هلا بعضهم ماذا أشكل على فكرة الدور هون؟ يقول أنه صحة شرطه متوقفة على تمام على البيع، صحة البيع. ووجوب الوفاء بالشرط متوقف على ماذا؟ يعني وجوب الوفاء اللي هو البيع متوقف على ملكيته آنا ما، نعم. وبالتالي فما توقف عليه الشرط اللي هو صحة البيع غير ما توقف عليه البيع الثاني اللي هو الملكية. فبالتالي عالج الدور يعني بعض المحشين، لكن الشيخ هنا في المقام ما أشار إلى إشكال في هذا الدور، بل تبناه والتزم به وقال أنه بيناه في مقام آخر. أما لو شبط أن يبيعه على غيره فإنه يصح عندنا فشمعنا، حيث لا منافاة فيه للكتاب والسنة ولا يلزم منه الدور، وبالتالي لا إشكال. لا يقال ما التزموه من الدور آت هنا أيضا، لأننا نقول الفرق ظاهر لجواز أن يكون جاريا على حد التوكيل أو العقد الفضولي. يعني أنه أبيعك بشرط أن تبيعه من فلان بمثابة توكيل، يعني أنه أوكلك ببيع هذه السلعة من فلان، فعم بيعك إياها تجري أنت العقد بشكل واضح، أو أن يكون عقدا مثل بمثابة العقد الفضولي الذي فيه إجازة. هون مسلوق بإجازة مش لاحظ، بخلاف ما لو شرط البيع على البائع أن يبيعه من نفسه، يعني أن يعيد البيع منه تماما. وقد تقدم تقرير الدور مع جوابه في باب المقضي والنسيئة، الأيام بالواقع لم يتقدم، سيأتي لأنه هو صار منظم في الباب، يجي بأحكام النقض والنسيئة بآخر الخيارات، آخر بحث بالكتاب هو بحث النقض والنسيئة. وهي كأنه هذه كان ظاهر كتبهم ملحقين، وكان مفترض أنه يلحقهم بشو؟ بالبيع، لأنه هن من مسائل البيع، فمفترض كان يكون هناك. لكن بعدين ذكرهم لاحقا. وقد صرح في الدروس لأن هذا الشرط باطل لا للدور، لأنه بس ما بين الشهيد كيف أنه مش للدور، بل لعدم القصد إلى البيع. في هذه الحالة فيش بيع أصلا، هو صح أجرى صورة البيع لكنه ليس قاصدا، وبالتالي هو بمثابة اللغو. ويرد عليه وعلى الدور النقض، بما إذا اشترط البائع على المشتري أن يقف المبيع عليه وعلى عقبه. هو النقض ما حل، بينما الإشكال اللي ذكروا المحشين على هو حل اللي ما فيش دور أصلا، بينما هم لا، أنه نقض عليهم أنه يلزم منه حتى الوقف أيضا على البائع ما بصح، والحال أنه التزم وقفته بجواز هكذا شرط. بما إذا اشترط البائع على المشتري أن يقف المبيع عليه وعلى عقبه فقد صرح في التذكرة بجوازه. يعني كان عمبله للعلامة أنه ما الفارق ما بين الكلام هناك في الوقف والكلام في البيع، كلاهما شيء واحد، وصرح بجواز اشتراط رهن المبيع على الثمن مع جريان الدور فيه بناء على ما ذكره العلامة. الشرط الثامن أن يلتزم به، أن يلتزم به يعني يلتزم بالشرط في متن العقد، فلو تواطيا عليه قبله لم يكفي ذلك في التزام المشروط به على المشهور. لو تواطأ قبل ذلك يعني تقاولا وتحدثا بذلك في شرط ولم يذكراه أثناء العقد لا قيمة له، بل لم يعلم فيه خلاف حتى الدعية ماذا؟ الإجماع. لم يعلم فيه خلاف صدعي الإجماع والولاء ما بعد، بس لم يعلم فيه خلاف إلا ما يتوهم من ظاهر الخلاف والمختلف، وسيأتي معنا يعني سيأتي كلامهم ليش يجب أن يكون هذا الشرط موجود، شرط أن يكون واضحا الشرط أثناء العقد مذكورا أثناء العقد. لأن المشروط عليه إن أنشأ التزام الشرط على نفسه قبل العقد كان التزاما ابتدائيا لا يجب الوفاء به قطعا، ما له أي أثر. ليش؟ أنه عقد جائز والعقد جائز من طرف واحد، واضح أنه لا تعهد من طرف واحد وجائز لا ملزم له أبدا. نعم، وإن كان أثره مستمرا في نفس الملزم إلى حين العقد، يعني حتى لو هو كان قايل له أنه أنا التزمت بهذا الأمر إلى ما بعد العقد، يعني أنا ألتزم من الآن بأنه الشرط اللي أنا اشترطته علي مثلا أو اشترطته على نفسي إلى حين العقد، مع ذلك ماذا نقول؟ بأنه إذا لم يذكر في العقد لا قيمة له، بل إلى حين حصول الوفاء وبعده، يعني حتى وإن كان كذلك. نظير بقاء أثر الطلب المنشأ في زمان إلى حين حصول المطلوب، اللي عم يمثل بأمر هون. المثال اللي عم يذكره هو أنه إذا افترضنا أنه حصل، إذا طلب المولى من العبد شيئا فالطلب يبقى متحققا ومتوجها نحو المخاطب، العبد مخاطبا من هذا حتى يتحقق المطلوب. فلو افترضنا أنه أتى بتمام المقدمات وبقي بس شيء واحد صغير ما عمله، ما أتى بالمأمور به، فهو يقول هو أن الأمر يبقى كذلك. فبمثابة هذا أنه الشرط إذا افترضنا أنه يبقى إلى حين العقد بل إلى حين الوفاء به، مثل ماذا؟ مسألة الالتزام حصول المطلوب. وإن وعد بإيقاع العقد مقرونا بالتزامه فإذا ترك ذكره في العقد فلم يحصل ملزم له. نعم، يمكن أن يقال هذه مسألة شو، أنه الإشارة إلى الشرط الضمني. إن كان العقد إذا وقع مع تواطيهما على الشرط كان قيدا معنويا، شرط معنوي أو قيد معنوي، فالوفاء بالعقد الخاص لا يكون إلا مع العمل بذلك الشرط، معناها ويكون العقد بدونه تجارة لا عن تراض. ليش؟ لأنه لو افترضنا أنه وقع العقد من دون وجهد المتعاقدين، أحد المتعاقدين قال له للطرف المقابل اللي صاحب الشرط، قال له أصلا شرطك ما له قيمة وحصلت على ما أريده من البيع ليلة، يقول أنه هون تأتي شو الآية التي تقول ماذا؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض، وهذه ليس فيها تراض. لماذا؟ لأن ما وقع التراضي به، ما حصل التراضي به لم يقع، وما وقع ليس متراضا عليه، ما في تراضي. فلذا شو بتقول أنه ما في تراضي إلا إذا التراضي وقع مقيدا بالشرط، فإنهم قد صرحوا بأن الشرط كالجزء من أحد العوضين، فلا فرق بين أن يقول بعتك العبد بعشرة وشرطت لك ماله، وبين تواطيهما على كون مال العبد للمشتري في هذه الحالة، فش فرق بينهم؟ فقال بعتك العبد بعشرة قاصدين العشرة المقرونة بكون مال العبد للمشتري. هذا يعني إلا أن يقال بهكذا، فإذا شو بكون؟ نكتفي بالتواطي قبل العقد، بذكر الشرط قبل العقد. هذا مع أن الخارج من عموم المؤمنون عند شروطهم هو ما لم يقع العقد مبنيا عليه، فيعم محل الكلام. يعني المؤمنون عند شروطهم تشمل ماذا؟ تشمل هذا المورد الذي نحن فيه. وعلى هذا فلو تواطيا على شرط فاسد فسد العقد المبني عليه وإن لم يذكر فيه. هلا هون في إشكال، إذا تتذكروا بالمكاسب المحرمة ببيع الخمر ممن يستحله، بيع العفو بيع العنب ممن يعمله خمرا. نعم، هناك شو قسمناهم ثلاث أقسام، قلنا أنه إما أن يعلم بأنه يبيع يعمله خمرا، أو يشترط أن يعمله خمرا، أو أنه لا يعلم الأولى والثاني حتى مع العلم. لكن الشرط بيقول أنه إذا اشترط، يعني بمعنى أنه تبانيا على أنه سيعمله خمرا، تواطئا، بعبر التواطي، تواطئا ولكن لم يذكر في العقد، صح هذا. مع أنه شرط فاسد، صح العقد وبطل الشرط، يعني ما فيش شو اسمه. هاني شعب الشيخ يقول أنه في المقام أنه إذا تقاولا أو تواطيا على شرط فاسد ولم يذكراه في العقد، ماذا أدى هذا إلى ماذا؟ إلى بطلان العقد. والحال أنه ربما نقول بأنه يوجد ماذا؟ يوجد اختلاف بين كلامه هنا وكلامه في بيع العنب ممن يعمله خمرا. وعلى هذا خلينا نمشي بما نحن فيه هنا. فلو تواطيا على شرط فاسد فسد العقد المبني عليه وإن لم يذكر فيه، يذكر فيه هذا الشرط. لماذا؟ لأنه بمثابة الشرط الضمني. هو عم بيقول الشيخ الأنصاري أنه هنا الشرط في الواقع التقاول هو بمثابة شرط، شرط موجود في العقد، فهذا يبطل. نعم، لو نسي الشرط المتواطئ عليه فأوقع العقد غير دانين على الشرط بحيث يقصدان من العوض المقرون بالشرط، اتجه صحة العقد وعدم لزوم الشرط. صحة العقد يعني في ماذا؟ فيما إذا كان تبانيا على شرط فاسد. نعم، ونسي ذلك. هذا ولكن الظاهر من كلمات الأكثر عدم لزوم الشرط غير المذكور في متن العقد. هم كثير منهم شو ماذا قالوا؟ بأنه لا قيمة للتقاول والتواطؤ قبل العقد وعدم إجراء أحكام الشرط عليه وإن وقع العقد مبنيا عليه. بل في الرياض عن بعض الأجلة حكاية الإجماع على عدم لزوم الوفاء. هي هذا أنا أقول بلا في إجماع، بلا في إجماع على ذلك، يعني الدعية الإجماع على عدم لزوم الوفاء بما يشترط لا في عقد، بعدما ادعى هو قدس سره الإجماع على أنه لا حكم للمشروط إذا كان أو للشروط إذا كانت قبل عقد النكاح لا حكم له. وتتبع كلماتهم في باب البيع والنكاح وتتبع كلماتهم في باب البيع والنكاح يكشف عن صدق ذلك المحكي، يكشف أنه هذا الذي حكاه السيد في الرياض صاحب الرياض، ماذا؟ نكتشف صحة كلامه في ذلك. ليش؟ لأنه كلهم يلتزمون بأنه لا قيمة لهذا التقاول قبل العقد ما لم يذكر في العقد. فتراهم عم بيستدل الشيخ الأنصاري، فتراهم يجوزون في باب الربا والصرف الاحتيال في تحليل معاوضة أحد المتجانسين بأزيد منه ببيع الجنس بمساويه، ثم هبة الزائد من دون أن يشترط ذلك في العقد، أن يشترط ذلك في العقد. يعني هي رواية بتقول أنه رجل باع شخصا ثوبا بمئة مؤجلة واشتراه منه بماذا؟ بخمسين حال. فشو بيقول الإمام؟ بجاوب الإمام هكذا، بيقول أنه لا بأس بذلك إذا رضي صاحبه، يعني هذا شو اسمه فش معنى منه. أما إذا كان عم يغصب على ذلك وواضح أنه هاي هيك صحة هكذا بيع أو هكذا بيع في الواقع، المراد به ماذا؟ المراد به هو الفرار من الربا. يعني في عندهم شغلة معينة، في شيء موال براسهم بيبيعوا بيشتري بهالشكل هذا حتى يضمن ربحه بطريقة معينة أو بيحسب حساب المثل. بقول أنه إذا قبل صاحبه بذلك فش مانع. طيب الشيخ المنصاري مستدل بهذه الأمور على ماذا؟ على أنه مع أنه ما ذكروا الشرط في البيع، لكن ماذا؟ هذا فش مانع منه، صح هذا الشرط وإن كان هذا الشرط ماذا؟ شرط فاسد بناء على أنه يلزم منه الربا لو افترضنا شرط ذلك، لكن تقاولا على هذا الأمر حتى يفر من الربا فصح هكذا بيع والتزموا بذلك. مش بس من الفقهاء التزموا بسبب وجود أدلة، يعني في روايات في هذا الأمر. وإن كان بعض الفقهاء بيقولوا أنه فكرة فقه الحيل بينصوها أساسا، يعني السيد الخميني كتير شديد بهالمسألة هذه. يعني بيعتبر حتى بيأسس لك نظرية كبيرة جدا أن أصلا فكرة الحيل لا يحيل بالشو اسمه خلاف المناطات الأحكام الموجودة عندنا نحن. أقول لك كل شيء في التعمل له حيلة، أنت توصل وتقلب على الشارع بطريقة يعني، وبالتالي بيرفض الروايات اللي بتحكي عن الحيل أو بيحاول أنه يعملها بشكل يخصصها بأماكن محددة. نظريته حلوة يعني، فكرة حلوة جدا، إلا إذا قلنا بأنه هذه الحيل مبنية على التخفيف مثل بعض المسائل الأخرى اللي هي فيها، بس جميل يعني نظريته كتير حلوة في هذه المسألة. على كل حال فإنهم شو قالوا، يجوزون في باب الربا والصرف الاحتيال في تحليل معاوضة أحد المتجانسين بأزيد منه ببيع الجنس بمساويه ثم الهبة، هبة الزائد، من دون أن يشترط ذلك في العقد، فإن الحيلة لا تتحقق إلا بالتواطي على هبة الزائد بعد البيع والتزام الواهب بما قبل العقد مستمرا إلى ما بعده، يلتزم بأنه لم يذكره. هي المثال الذي ينطبق هنا في المقام هو أن يبيع مثلا أرز مثلا حنطة بحنطة، ولكن إذا كانوا حنطة بحنطة لحالهم ما بتزبطش، فشو بيعمل؟ بيقول له بعتك 10 كيلو حنطة بعشرة كيلو حنطة بشرط أن تهبني 5 كيلو من اللائلك، لأنه اللائلك أردأ من اللائلي. فبتصير هذه الشرط شرط شو؟ شرط ضمني لم يذكر في العقد حتى يبطل البيع، فبتصحح. وفي روايات تشير إلى هذا الأمر. وقد صرح المحقق والعلامة في باب المرابحة بجواز أن يبيع الشيء من غيره بثمن زائد ما قصدهما نقله بعد ذلك إلى البائع، يعني حتى لو كان قاصدين بعد ذلك نقله إلى البائع ليخبر بذلك الثمن عند بيعه مرافحة إذا لم يشترطا ذلك لفظا. ببيع بزمن بثمن زائد، مثل هذا اللي بيعملوا بيكتبوا فواتير شيء سمع، بتقول لهم هيدا، بقول لك شوف الفاتورة هي لكن هل أدى علي أنا؟ فبالواقع هيكو شو بكون؟ بيكون كاتب الفاتورة بشكل أغلى من القيمة اللي هو جايبها، فببيع فيها بالرأس مال أو دون الرأس مال وعم بمنن عليك، فالحالة بيكون ربحان منك بطريقة هيدا. بيقول جوز هيدا المسألة. هلا هي هون إذا كان بشكل بيان كاتب معه بتصير كاتب، أما إذا لا حصل بيعون هو هذا التاجر بيجي بينه وبين ابنه اللي هو شريك، بيقول له بعتك البراد مثلا، بعتك اياه بقداش؟ بألف. انت بيعني اياه بألف ومئتان وسجل لي فاتورة بألف ومئتان فيه، فعلا مسجل بألف ومئتان، وبيجي انا بيقول له علي انا بألف ومئتان صار، والحال انه هو بقداش بيكون مثلا مشتري بألف مثلا مصدر، فبيكون عم يربح بهالأمر هيدا. هلا الشركات الجديدة شو بتعمل؟ بتعمل الطريقة يعني بتوصل لهالمبتغى هيدا بس بطريقة شرعية، فعلا شرعية. شو بقول لك؟ بقول لك إذا اشتريت مني مثلا نفترض 10 صناديق مثلا هالسلعة هيدي، إلك من العشرة إلك إكرامية مني صندوق ثاني، فشو بكون؟ بكون بالواقع شو؟ مسجل له الفاتورة قداش حسب ما بيعه هي، وهو الهدية هدية منه يعني، هذه بالأدوية بيستعملوها كثير يعني، بالأدوية بيقول لك أنه أو تجارة الأدوية بلبنان هيك بياخذوا 30%، يعني بيقول له مثلا خذ مني أنت 10 علب من هيدا شو اسمه، بعطيك 3000 بلاش، يعني 30% إضافة، ببيعوها على أساس شو؟ على أساس الربح الأساسي اللي لهم، أما 30% ربح على كل الأحوال. فموجودة هل من ناحية شرعية فيش مانع منها، بس هذا تكون شو؟ بتكون عم تضمن حق البائع التاجر يعني، حتى ما يكذب أو ما يدعي دعوى خلاف ذلك. جيد. نعم، خاصة في المسالك ذلك بما إذا وثق البائع بأن المشتري ينقله إليه من دون التزام ذلك وإيقاع عاقد على هذا الالتزام، لكنه تقييد لإطلاق كلماتهم. هو ادعى ذلك في المسالك لكنها في الواقع كلماتهم مطلقة، ف فهي بالواقع أشارت كلماتهم إلى تحليل هذا الأمر، خصوصا مع قولهم إذا لم يشترطا لفظا. وبالجملة فظاهر عبارتي الشرائع والتذكرة أن الاشتراط والالتزام من قصدهما ولم من قصدهما أن الاشتراط والالتزام من قصدهما ولم يذكراه لفظا. أحسن، يعني قصداه ولم يذكراه، لا أن النقل من قصدهما، حتى ما نقول أنه عبارة يعني المسالك أشكال المسالك يجري عليهم. وأيضا فقد فقي عن المشهور أن عقد النكاح المقصود، إذا هذا كلها موارد، شو عم بجيب موارد على أنه يعني عم بفرع على المسألة أن الشرط الفاسد المتقاول عليه إذا لم يذكر في متن العقد لا يضر ماذا في بطلان العقد. وأيضا فقد فقي عن المشهور أن عقد النكاح المقصود فيه الأجل مقصود أن عقد النكاح المقصود فيه الأجل الأجل والمهر المعين إذا خلا عن ذكر الأجل ينقلب دائما. لكن هون ذكر هذا الأمر، يعني وبالتالي كأنه ماذا لم يلتفت إلى الشرط المتقاول عليه. نعم ربما ينسب إلى الخلاف والمختلف، هذا اللي ذكرنا بعدنا قبل شوي فيها صحة اشتراط عدم الخيار قبل عقد البيع. ما بصح الواحد يشترط عدم الخيار، ليش؟ لأنه مثل ما ذكرنا أشار إلى سابقا هو أنه إسقاط ما لم يجب. لكن فقد تقدم في خيار المجلس النظر في هذه النسبة إلى الخلاف المختلف فراجع. هناك أشكال بهذه المسألة، يقول أنه ليس فيه إجابة ما لم ليس، لأنه هو بالواقع يسقط حقه في الخيار ولا يسقط ماذا أصل الخيار حتى نقول أنه لم يجب. ثم إن هنا وجها آخر لا يخلو عن وجه، وهو بطلان العقد الواقع على هذا الشرط. هذا كل الكلام اللي ذكره الشيخ الواقع هني كلمات الفقهاء، لكن هو سيعرض أمرا آخر وهو ماذا؟ أن الشرط الفاسد الذي ذكر وتم العقد على أساسه حتى وإن لم يذكر في العقد ماذا يبطل هذا العقد، وهو بطلان العقد الواقع على هذا الشرط. لماذا؟ لأن الشرطة هذه قاعدة كلية، يعني بالواقع هنا نحن مفترض بيجي إن شاء الله معنا بعدين بالشرط الفاسد أحكام الشرط الفاسد والشرط الصحيح. واحدة من الأمور اللي بحيح فيها الشيخ الأنصاري يلي هي ينطبق من هذا الأمر أن كل شرط له مالية، فأي بطلان لشرط ماذا سيؤدي إلى فقدان البيع مالية، وفقدان البيع لهذا المالية فإذا سوف يؤدي إلى ضرر، بالتالي يبطل البيع بسببه. يعطي قاضي ولكن يستثني منه بعض الاستثناءات، فعم بطبق هذه القاضي في المقام، هو بطلان البيع الواقع على هذا الشرط لأن الشرط من أركان العقد المشروط، بل قد عرفت أنه كالجزء من أحد العوضين فيجب ذكره في الإيجاب والقبول كأجزاء العوضين. وقد صرح الشهيد في غاية المراد بوجوب ذكر الثمن في العقد وعدم الاستغناء عنه بذكره سابقا، كما إذا قال بعني بدرهم فقال بعتك فقال المشتري قبلت، وسيأتي يعني هو مفترض شو يكون مفترض أنه قبلت بدرهم، وسيأتي في حكم الشرط الفاسد كلامه من المسالك إن شاء الله تعالى. وقد يتوهم هنا شرط تاسع وهو تنجيز الشرط، يعني أن يكون الشرط منجزا بناء على أن تعليقه يسري إلى العقد بعد ملاحظة رجوع الشرط إلى جزء من أحد العوضين. يعني إذا أنا قلت علقت الشرط على شيء فيكون الشرط معلقا، يعني الشرط مش معلوم تحققه، وبالتالي إذا لم يعلم تحقق الشرط إذا لم يعلم جزء الثمن والمثمن، فبيؤدي إلى ذلك. فإن مرجع قوله باتك هذا بدرهم على أن تخيط لي إن جاء زيد، يعني هذا نرجع هذا القول على وقوعه إلى على وقوع المعاوضة بين المبيع وبين الدرهم المقرون بخياطة الثوب على تقدير مجيء زيد. يعني هكذا بصير أنه المعاملة وقعت على خياطة الثوب بناء على مجيء زيد، يعني على أمرين متعاقبين، بل يؤدي إلى بيع بثمنين على تقديرين، فباعه بالدرهم المجرد على تقدير عدم مجيء زيد وبالدرهم المقرون مع خياطة الثوب على تقدير مجيئه. هكذا يعني بتصير مسألة. ويندفع بأن الشرط هو الخياطة على تقدير المجيء لا الخياطة المطلقة، أن نقول لأنه الخياطة بشرط الخياطة، ولكن الخياطة مش معلومة شو هي. ليش؟ لأنها هي الخياطة المطلقة متوقفة على مجيء زيد، ليرجع التعلق إلى أصل المعاوضة الخاصة، ومجرد رجوعها في المعنى إلى أمر واحد لا يوجب البطلان، وإن كان إن مفيدهم شيء واحد، لكن هذا الأمر المتعلق على الشرط على الشرط المطلق مش معلق، لكن الشرط المطلق ماذا يتحقق من خلال ماذا مجيء زيد، يعني شرط قيدي أحد أفراد السيرة. لا يجب البطلان. ولذا اعترف أن مرجع اعترف هذا المتوهم يعني أن مرجع قوله أنت وكيلي إن إذا جاء رأس الشهر في أن تبيع، وأنت وكيلي في أن تبيع إذا جاء رأس الشهر، اعترف أنه في كلا هذين الأمرين إلى واحد، سواء أنه كان قال له إذا جاء الشهر في أن تبيع وأنت وكيلي في أن تبيع إذا جاء الشهر، يعني إذا علق البيع على المجيء أو الشرط على ماذا؟ يعني مرة البيع أحسنت، يعني مرة بيقول أنت وكيلي إذا جاء وأنت تبيع إذا جاء أول الشرط، أحسنت هيك بتصير. أنه إذا بالمسألة الأولى بتصير إذا أنت وكيلي إذا جاء أول الشهر، أحسنت، مع الاتفاق على صحة الثاني وبطلان الأول. اعتبر هيك. نعم، ذكر في التذكرة أنه لو شرط البائع كونه أحق بالمبيع لو باعه المشتري، كونه أحق لو باعه، يعني هيك، يعني لو افترضنا هذا الشرط عليه ذلك ففيه إشكال، لكن لم يعلم أن وجهه تعلق الشرط بسبب، يعني تعلق الشرط مش بسبب تعلق، ليش؟ لأن أصل البيع غير منجز أصلا، بل ظاهره عبارة تذكرة وكثير منهم في بيع الخيار بشرط رد الثمن، كون الشرط وهو الخيار معلقا على رد الثمن، وقد ذكرنا ذلك سابقا في بيع الخيار. ونحن أنه مسألة البيع هو الذي ينبغي أن يكون منجزا غير معلق، فإذا أعدنا التعليق إلى نفس البيع يلزم البطلان و يعني يلزم الإشكال في ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد.